الصلاة والسلام على سيدنا النبي أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله ويشترط وقوعهما على السريع هذا ويشترط وقوعهما أي الإجاب والقبول بلفظ الماضي العربي. الماضي كما ذكر أول شيء هذا هو المشهور، وكما ذكر الشارح رحمه الله في المسالك من أن الماضي صريح في الإنشاء بخلاف غيره من المضارع والأمر. الأمر مثل بعني أو اشتري أو ابتع، المضارع مثل أشتري أنا المشتري، أبيعك أنا البائع. فالأمر قال الشارح رحمه الله في المسالك هو استدعاء، والمضارع أشبه شيء بالوعد. أما الماضي فهو وإن احتمل الإخبار، لأنه بعتك يعني في الماضي في زمن مضى، إلا أن الفعل الماضي أقرب إلى الإنشاء، والمقام مقام، والمقام مقام إنشاء وليس مقام إخبار، إنشاء البيع. فوجه أقربية الماضي من غيره يعني من الأمر والمضارع، وجه أقربيته من غيره إلى الإنشاء، حيث أن الفعل الماضي دل على وقوع مدلوله في الماضي، ولا يوجد قصد الإخبار لأن المقام مقام إنشاء بيع. فمع عدم قصد الإخبار بالفعل الماضي فحينئذ لا محالة يكون دالا على تحققه حاضرا، يعني كان وقوعه حاصلا في ضمن الإخبار، لأنه بعتك إخبار، لكنه ماذا؟ لا يقصد به الإخبار، إنما يقصد به ماذا؟ الإنشاء. ففي ضمن الخبر أو في ضمن الإخبار، والغرض من العقود ليس هو الإخبار، وإنما هذه الصيغة، هكذا يقول في المسالك رحمه الله، وإنما هذه الصيغة يعني التي يعني بالماضي، هذه الصيغة منقولة شرعا من الإخبار إلى الإنشاء، والماضي ألصق بمعنى الإنشاء من غيره. قال ويشترط وقوعهما أي الإجاب والقبول بلفظ الماضي العربي. بالنسبة للغة العربية أنه لا يكفي غير العربية ولا يكون مجزيا، يعني كدليل متين على ذلك يعني نعم لا يوجد، إيه نعم لا يوجد في الجواهر، هذا الذي أتيت به من الجواهر في المجلد 25 في المجلد 22 صفحة 250 يقول: وأما اعتبار العربية للقادر عليها، يعني للقادر على العربية ولو بالتعلم يستطيع أن يتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض مقصود، فهو مقتضى الأصل. نعم، قال: وأما اعتبار العربية للقادر عليها على العربية ولو بالتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض، افترض هذا حتى يتعلم كذا سيفوته الغرض المرجو، ولا فوت غرض مقصود، فهو مقتضى الأصل. ضرورة عدم الدليل على الاكتفاء بغيرها، ضرورة عدم الدليل على الاكتفاء بغيرها بعد انصراف الآية أوفوا بالعقود، هذه الآية منصرفة، بعد انصراف الآية وغيرها إلى العقد بالألفاظ العربية، إلى العقد بالألفاظ العربية كغير المقام، كغير المقام مما علق الشارع، الشارع المقدس، مما علق الشارع الحكم فيه على الألفاظ المنصرفة إلى العربية. خصوصا بعد أن كان المخاطب والمخاطب عربيا، المخاطب قوم النبي صلى الله عليه وآله، وعفوا المخاطب نعم قوم النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله. يقول بعد أن كان المخاطب والمخاطب عربيا وقد أرسل، يعني هذا المخاطب صلى الله عليه وآله وقد أرسل بلسان قومه، يقول ولذا كان القرآن وغيره من الأدعية والأذكار الموظفة، ولذا كان القرآن وغيره من الأدعية والأذكار الموظفة عربية. من نتيجة هذه أمور توقيفية، ما في حدا افترض حتى على صعيد الذكر أو الدعاء أن يخترع من عندي نفسي، هذه أمور موظفة، مع ذلك جاءت باللغة العربية. لكن هذا الكلام الذي ذكره صاحب الجواهر رحمه الله يعني بالمجلد 22 صفحة 250. فإذن قال ويشترط وقوعهما إلى إجاب القبول بلفظ الماضي، يعني يمكن مناقشته، هذا الذي ذكره صاحب الجواهر رحمه الله أنه لا يوجد دليل على الاكتفاء كذا. نريد نحن الدليل على عدم الاكتفاء، عرفتوا؟ أما عدم الدليل على الاكتفاء بغير العربية، بالنتيجة هذا الكلام الذي ذكره صاحب الجواهر رحمه الله قابل للمناقشة. على كل حال يقول كبعت من البائع واشتريت من المشتري وشريت منهما، يعني من البائع والمشتري. ليش؟ لأن لفظ الشراء موضوع للبيع طارة وللشراء أخرى، وهو من الأضباط، فيصح استعمال كل منهما على وجه الحقيقة. على كل حال و هناك بعض الآيات الكريمة التي استعمل فيها لفظ الشراء بقصد ماذا؟ البيع، يعني استعمل لفظ الشراء في البيع، كقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، والذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون، ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني منهم من يبيع نفسه. على كل حال قال وشريت منهما، يعني من البائع والمشتري، لأنه مشترك بين البيع والشراء، يعني مشترك لفظي طبعا. ويشترط أيضا المطابقة معنى، يكون هناك مطابقة معنى بين الإجابة والقبول. فلو قال مثلا بعتك هذين العبدين أو هذين الكتابين بمئة دينار مثلا، فقال المشتري قبلت نصفهما بنصف المئة، هذا لم يصح. كذلك لو قال بعتك هذا بمئة فيقول المشتري قبلت نصفه بنصف المئة، هذا أيضا لا يصح. ليش لا يصح؟ لعدم التطابق معنا، من هنا يشترط المطابقة معنا. وكذلك وملكت بالتشديد من البائع وبالتخفيف من المشتري، يعني ملكت، وتملكت، تملكت من المشتري. ثم قال المصنف رحمه الله وتكفي الإشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين مع العجز عن النطق لخرس وغيره. العجز عن النطق أعم حين الحين، يعني تجزي الإشارة مع العجز عن النطق مطلقا، سواء أكان هذا النطق العجز عن النطق لخرس أم كان لآفة في لسانه؟ ثم قال رحمه الله الشارح: ولا تكفي، يعني الإشارة مع القدرة، يعني مع القدرة على النطق، طبعا إشارة الأخرس لابد أن تكون ماذا؟ إشارة، لما تقوم مقام اللفظ تكون إشارة مفهمة. ثم قال الشارح: ولا تكفي مع القدرة على النطق. نعم، لو نفترض أنه قادر على النطق ولم ينطق، إنما استعمل الإشارة في مقام البيع، فهذا يفيد ماذا؟ المعاطاة حينئذ، يفيد المعاطاة طبعا مع الإفهام الصريح. بالنتيجة هذا لم يأتي بلفظين، أو هذان لم يأتيا بلفظي الإيجاب والقبول. من هنا أفادت المعاطاة، أفادت هذه المعاملة التي تمت بالإشارة، أفادت المعاطاة. وعلى ما استظهر الشارح رحمه الله من كلام المصنف رحمه الله فيما تقدم، من أن المعاطاة تفيد الإباحة المحضة ولا تفيد عقدا متزلزلا، وهذا تقدم تفصيله. ثم قال: ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. طبعا لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول في غير لفظ قبل وشبهه، مثل رضيت وأمضيت وأنفذت. فإذا قبلت وشبه قبلت، مثل رضيت وأنفذت وأمضيت، هذه لا يصح ماذا؟ أن تتقدم على الإيجاب، لابد أن يتقدم الإيجاب عليها. من هنا قال: فإذا القبول الذي تقدمت بعض ألفاظه، مثل اشتريت من المشتري، واضح؟ أو المشتري يقول شريت، أو يقول المشتري ملكت أو تملكت، واضح؟ هذه نعم لا بأس بأن تتقدم على الإيجاب، واضح ولا لا؟ أما لفظ قبلت وشبهه كما سيأتي لا.
موجودة في المشاهدات عالم الأبيزي مثلا، يقول مثلا ألف، فأحد المشتري يقول اشتريت، فالبائع قد بعته، فموجودة هي في المشاهدات، يعني مثلا يعني موجودة
صح. أحسن. ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، نعم، طبعا في غير لفظ قبلت وشبهه، وإن كان تقديمه أحسن. هلأ سيتبين وجه الحسن في ذلك. بل قيل بتعينه، يعني تعين التقديم، بل قيل بتعيني تعين التقديم، حتى نسب إلى الشيخ رحمه الله في الخلاف دعوى الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، لكن هذه الدعوة مجرد نسبة. بل قيل بتعيني ووجه. فإذا نريد أن نبحث الآن عن وجه عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، ووجه اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. أما وجه عدم الاشتراط، يقول أصالة الصحة، يعني أصالة الجواز يجوز، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، هذا ظاهر كونه ماذا؟ عقدا. يا إخوان، العقد متقوم بشقين: إيجاب وقبول. فلما تقدم القبول على الإيجاب، بالنتيجة العقد جمع كلا شقين. فحينئذ يصدق عليه العقد بعد ضميمة الإيجاب إلى القبول، وإن كان بتقدم القبول على الإيجاب فحينئذ هذا عقد يصدق عليه أنه عقد، ويأتي عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا عقد فيجب الوفاء. من هنا قال وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة، يعني لتساوي الإيجاب والقبول في الدلالة على الرضا، كلاهما متساويان في الدلالة على الرضا، يعني كل واحد منهما يدل ماذا على الرضا. هلا وهذه الدلالة على الرضا نعم لا يعني لا دخل لي الترتيب بين الإيجاب والقبول في هذه الدلالة، لا، بحيث أنه لا تتحقق الدلالة على الرضا إلا بماذا؟ بتقديم الإيجاب على القبول. لا، يقول ولتساويهما يعني الإيجاب والقبول في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، نفس الشيء هما متساويان، مش انه والله لا يتحقق نقل المشتري للثمن الا بنقل البائع لماذا للمثمن، لا، اذا جاز للبائع التقدم فيجوز للمشتري ماذا التقدم ايضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه الى الاخر. بعد ذلك قال ووجه التعيين، ووجه التعيين، لا انتهينا من وجه عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، أما الوجه في تعين تقديم الإيجاب على القبول، هذا الوجه يقول الشك في ترتب الحكم مع تأخره، يعني نحن نشك في صورة ما لو قدمنا القبول على الإيجاب، نشك في ترتب ماذا النقل والانتقال، نعم، هذا الآخر النقل والانتقال نشك ماذا في ترتبه في صورة ما لو تأخر الإيجاب عن القبول. طيب الأصل يا إخوان هو عدم ترتب الآخر، الأصل عدم ترتب الآخر، هذا هذا والشك، والشك في أصل الحدوث، الآن هنا الشك في أصل الحدوث، فيستصحب ماذا؟ عدم الحدوث، فيستصحب ماذا؟ عدم الحدوث، يعني الآن الأصل عند الشك في ترتب الأثر، نعم الشك في ترتب الأصل عند الشك في ترتب الأثر وعدم ترتبه فيما لو شككنا في أن السبب مؤثر أو لا في صورة ما لو قدمنا الإيجاب على القبول، فالأصل ماذا هو عدم ترتب الأثر. بعبارة أخرى عدم ترتب الأثر هو ما يعبر عنه بأصالة الفساد في العقود، هذا ما يعبر عنه بأصالة الفساد في العقود. فحينئذ هذا الأصل الفساد في العقود عند الشك في ترتب الأثر، هذا أصل عملي يا إخوان وليس أصلا لفظيا، الأصل اللفظي هو الإطلاق والعموم، لما بيكون عندنا إطلاق مثل أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن طراب، عموم أوفوا بالعقود، هذا جمع محلى، محلى بأن يفيد العموم، هذا أصل لفظي. ونحن مع وجود الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فهذا الأصل أصالة الفساد في العقود، هذا أصل عملي وليس أصلا لفظيا. فحينئذ مع وجود الأصل اللفظي فالشك في الصحة، عفوا فالأصل هو الصحة عند الشك في الفساد مع وجود الأصل اللفظي، كما بينت لكم إطلاقات أو عمومات كآية أحل الله البيع، أوفوا بالعقود عموم إلا أن تكون تجارة عن تراب ونحو ذلك. فحينئذ مع وجود الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حينئذ. فلو شككنا في هذا العقد لأجل تقدم القبول على الإيجار مثلا، فالأصل ماذا؟ الصحة. هذا بيع، نعم هذا عقد، هذه تجارة وهي عن طراب، فخلاص تأتي العمومات والإطلاقات. ثم قال: ووجه التعيين الشك في ترتب الحكم اللي هو النقل والانتقال مع تأخره، مع تأخر الإيجاب عن القبول وتقدم القبول على الإيجاب، فالأصل حينئذ ماذا؟ هو عدم ترتب الأثار. ثم قال: ومخالفته للأصل. نريد هلا أن نبحث في هذا الأصل ما هو. هكذا هذا الأصل يراد به أحد أمرين: إما أن يراد بالأصل هنا يعني ومخالفته يعني مخالفة ماذا؟ تقدم القبول على الإيجاب، مخالفته هذا للأصل. الأصل هذا إما أن يراد به الاستصحاب، بمعنى استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، إما استصحاب بقاء كل من العوضين يعني الثمن والمثمن على ملك مالكه، فإذا لا نقل ولا انتقال. واضح؟ هذا ما ذكره بعض الأعلام. وإما أن يراد بالأصل ليس الاستصحاب وهو الأولى، هذا الثاني هو الأولى. ليش؟ لأنه هذا الاستصحاب الأول أنه استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، هذا يعني يستفاد من الأصل عند الشك في ترتب الحكم مع تأخر الإيجاب عن القبول. عرفتوا كيف؟ شو قيل هنيك الأصل؟ قيل إنه والله الأصل ماذا؟ عدم الحدوث هناك ما تقدم، إنه يستصحب عدم الحدوث، فعدم الحدوث يعني بالنتيجة بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، فليس بشيء جديد. يا الحمد لله. هلا لا بأس إنه والله قد نجعل الاستصحاب من جهة في أصل حدوث البيع، وقد نجعل الاستصحاب من جهة أخرى بلحاظ ماذا؟ العوضين، أن الملك انتقل أو لا، يعني الملك ما زال باقيا على يعني العوضان هل ما زالا باقيين على ملك مالكهما أو لا؟ لا بأس، هذا من جهة أصل حدوث البيع، هذا من جهة أخرى ماذا؟ بلحاظ بقاء العوضين على ملك مالكهما، لكن لا ليس بهذه الثمرة. واضح ولا لا؟ من هنا يراد بالأصل هذا الاحتمال الثاني، وهو أصل وضع البيع المعهود المتعارف. أصل وضع البيع المعهود المتعارف وهو ماذا؟ وهو ما يكون الإيجاب فيه مقدما ماذا؟ على القبول، بحيث أن القبول مترتب ومبني على الإيجاب. هذا ما يراد بالأصل، وهو الأولى. ليش الأولى؟ إنه في المسالك هكذا ذكر الشارع، قال حيث إن القبول مبني على الإيجاب. بعد ذلك علل تعليلا جعله هنا، هذا التعليل الذي ذكره في المسالك جعله هنا دليلا آخر. شوف شو قال في المسالك، قال إن القبول حيث إن القبول مبني على الإيجاب. يعني مبني يعني مترتب على الإيجاب، يعني القبول يكون في رتبة متأخرة عن الإيجاب. شو قال في المسالك؟ لأن القبول رضا به، يعني القبول رضا بالإيجاب، فلا بد من تأخره، يعني لا بد ماذا؟ من أن يتأخر القبول عن الإيجاب. هنا ماذا قال في اللمعة في الروضة؟ قال ومخالفته للأصل ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه على الإيجاب، يعني على ترتب القبول على الإيجاب لأنه رضا به، يعني لأن القبول رضا بالإيجاب. واضح؟ فصير التعليل الذي ذكره في المسالك صيره هنا دليلا آخر. واضح؟ لا مانع من ذلك، لا مانع. في المسالك جعل هذا الدليل الآخر الذي جعله في الروضة مستقلا دليلا آخر، جعله في المسالك متمما ولم يجعله مستقلا. شو قال في المسالك؟ قال حيث إن القبول مبني على الإيجاب لأن القبول رضا به فلا بد من تأخره. هنا كيف يمكن أن نجعل قوله لدلالة مفهوم القبول على ترتبه، كيف يمكن أن نجعله متمما؟ بحسب الظاهر ليس متمما لما تقدم، ليس متمما، وإنما هو دليل آخر. لو حذف الواو وقال هكذا، ووجه التعليم الشك في ترتب الحكم على تأخره ومخالفته للأصل، لو حذف الواو هكذا تصير الجملة، لدلالة مفهوم، فيكون كلامه في الروضة عين كلامه في المسالك. واضح ولا لا؟ لكن قال ولدلالة نفس هذا الواو يستفاد من هذا التركيب ماذا؟ أنه دليل مستقل من هذا الباب. على كل حال يعني مش هالشيء اللي قابل لأن يناقش فيه. فإذا بحسب الظاهر دليل مستقل ليس متمما والتالي عنه، لكن في المسالك لا، جعله متمما، بل ذكر التعليل بوضوح. عرفت كيف؟ وقد نعم هذه الواو يعني جاي بشوي عثرة من هذا الباب، بحيث انه يستظهر انه دليل مستقل، وقد ذكر الاعلام ذلك، يعني انه نفس الاتيان بالواو فيكون ماذا بحسب الظاهر دليل اخر مستقل، وان كان فيه ما فيه. ايه تفضل. لا أما في المسالك لا، فصريح بأن هذا المذكور من المتمم بما تقدم. هذا واحد. أي شيء خطر في بالي إنه ما في مانع يكون متمم، وليس مستقلا حيث يكون دليل آخر، أنه لأنه هذه اللام لأجل التعليل، عرفتوا كيف؟ يعني ما بعرف إذا يكون خلاف الظاهر، يعني هذا التعليل لما سبقه، عرفتوا؟ أول شيء أنه مخالف للأصل، عرفتوا كيف؟ لا بضل مشكلة لو حرف الواو قال مخالفته للأصل مثلا لدلالة مفهوم القبول كذا محل الكلام، وإلا فمقتصر حينما قال ومخالفتي للأصل، ما هو الأصل؟ الأصل هو أن وضع البيع المعهود المتعارف هو ما يكون الأصل هكذا في البيع، ماذا؟ أن يكون الإيجاب فيه مقدما، نعم، بحيث حيث إن القبول مبني على الإيجاب، يعني مترتب عليه، بعد نضيف، يقول الشارح هكذا، ونضيف على ذلك ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه على الإيجاب لأنه رضا به. هذا التعليل جعله تعليلا متمما لما تقدم في المسألة. على كل حال، ثم قال ومنه في شيء بالنسبة للعبارة يا إخوان، ومنه في شيء، ومنه يعني من وجه التعيين يظهر وجه الحصن. أي الحصن؟ وجه الحصن يعني الحصن الذي ذكره المصنف رحمه الله، حيث قال ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن. هذا الحصن الذي ذكره الناقل المصنف رحمه الله، فقال ومنه يعني ومن وجه التعيين يظهر وجه الحصن. يظهر وجه الحصن يا إخوان يعني أقل مراتب التعيين، يعني تعيين تقديم الإيجاب على القبول أقل مراتبه إنه أولوية التقديم، هذا نفس أولوية التقديم، الأولى أن يقدم الإيجاب على القبول لا أقل. نعلم قطعا ماذا؟ بصحة البيع. ولو قدمنا القبول على الإيجاب فعندنا أنه بحسب الظاهر البيع صحيح، أما لو قدمنا الإيجاب على القبول لا، البيع صحيح قطعا، فنعلم قطعا بصحة البيع مع تقديم الإيجاب على القبول. وما تقديم القبول على الإيجاب، نعم في عندنا إطلاقات وعندنا عمومات، ماذا؟ أنه نعم بحسب الظاهر بيعهم صحيح. بالنتيجة يكون أوفق، لماذا؟ بالاحتياط، واضح ولا لا؟ ثم قال ومحل الخلاف، ها أين محل الخلاف في مسألة تقديم القبول على الإيجاب وعدم تقديم القبول على الإيجاب؟ يعني في جواز تقديم القبول على الإيجاب وعدم جوازه. يقول ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت، يعني في صورة التقديم، ما لو وقع القبول في صورة تقديمه على الإيجاب. ومحل الخلاف ما لو وقع القبول يعني في صورة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت كما ذكره تقدم، أو ادعت عن المشتري، أو تملكت منك كذا بكذا، فحينئذ هذا بحيث يشمل على ما كان يشتمل عليه الإيجاب، هذا ما تقدم، يشمل على ما يشتمل عليه، على ما كان يشتمل عليه الإيجاب الذي شرحناه إلى آخره من جملة، شو ملكت، تملكت، ملكت، لا بقبلت وشبهه، لا بقبلت وشبهه، وإن هذا لا يصح تقديمه على الإيجاب، هذا لابد ماذا؟ أن يكون مبنيا على الإيجاب، لابد أن يكون متأخرا ومترتبا على الإيجاب، واضح ولا لا؟ لا بقبلت وشبهه مثل أمضيت، أنفذت، رضيت، مش هيك؟ يقول وإن أضاف إليه باقي الأركان، حتى مع اجتماع جميع شرائط البيع وأركانه مع ذلك لا يجزي. ليش؟ لأنه يعني القبول وشبهه، لأنه صريح في البناء ماذا؟ على أمر لم يقع. صريح في البناء ماذا؟ على أمر لم يقع. لأنه أنت لما بتقدم القبول على الإيجاب، قبل أو رضيت أو أمضيت أو أنفذت ماذا؟ بعد مش الإيجاب لم يتحقق، الإيجاب كان ماذا؟ متأخرا عن القبول، كان مترتبا عليه. واضح ولا لا؟ في مرتبة متأخرة. فأنت قبلت بماذا؟ أنت رضيت بماذا؟ أمضيت ماذا؟ أنفذت ماذا؟ واضح ولا لا؟ من هنا قال صريح في البناء على أمر لم يقع، لأن مضمون الإيجاب لم يقع بعد. فكيف يتحقق القبول به؟ يتحقق القبول بالإيجاب مع أنه ماذا؟ أمر، هذا الإيجاب أمر لم يقع، يعني غير واقع. واضح ولا لا؟ في المسالك الشارح رحمه الله لا بأس بكتابته هذه العبارة. في المسالك الشارح رحمه الله قال هكذا: وحينئذ لا فرق بين الإيجاب والقبول، وإنما كل منهما، يعني كل من الإيجاب والقبول، وإنما كل منهما أحد شقي العقد. يعني أحد شقي العقد، يعني كل منهما شق للعقد، والعقد متقوم بهذين الشقين. قال في المسالك رحمه الله: وحينئذ لا فرق بين الإيجاب والقبول، وإنما كل منهما، يعني الإيجاب والقبول، أحد شقي العقد. وفي الحقيقة هذه الألفاظ المتقدمة المعدة قبولا مثل شو؟ مثل شو؟ شريت، صح؟ ابتعت، تملكت، ملكت. هذه الألفاظ هذه المتقدمة المعدة قبولا قائمة ماذا؟ قيامه، يعني قيام القبول. لا نفسه، وليست نفس القبول، هي تقوم مقام القبول وليست نفس القبول. رعيد العبارة: وحينئذ لا فرق بين الإيجاب والقبول، وإنما كل منهما أحد شقي العقد. وفي الحقيقة هذه الألفاظ المتقدمة المعدة قبولا قائمة قيامه، يعني قيام القبول، لا نفسه، وليست نفس القبول، وإنما القبول على الحقيقة قبلت، وهو ما يصح الابتداء به. وإنما القبول على الحقيقة قبلت، وهو ما يصح الابتداء به. ثم قال المصنف رحمه الله: ويشترط في المتعاقدين الكمال. الكمال كيف؟ برفع الحجر الجامع، لأنه هذا محجور وممنوع عن التصرف. فيشترط ماذا؟ الكمال برفع الحجر الجامع، هذا الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد. أما البلوغ فواضح، لا يصح حينئذ بيع الصبي ولا شراؤه. وأما العقل فكذلك واضح، هذا حينئذ لا يصح بيع المجنون وشراؤه، لا قصد له ولا تمييز. وكذلك الرشد، قد يكون الشخص بالغا وقد يكون عاقلا، لكنه ماذا؟ فاقد للرشد. الرشد يا إخوان هو الصلاح، يعني لما يكون رشيدا يكون ماذا؟ جائز التصرف. لما لا يكون رشيدا لا يكون جائز التصرف. لاحظوا الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام إيناس الرشد، إيناس الرشد ماذا؟ هو حفظ المال. إيناس الرشد هو حفظ المال كما في بعض الروايات. فإذا الرشد هو الصلاح، هو وضع الأمور في مواضعها وفي محلها. في حديث عن الأمير عليه السلام يقول: عرف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الأمور في مواضعها. ثم قالوا له: عرف لنا الجاهل. قال: قد فعلت. سلام الله عليه. قد فعلت نتيجة ثمن فشيء الكلام. الرشد هو الصلاح، هو وضع الأمور في مواضعها وفي محلها، هو التصرف في الوجوه. اكتبون شيخنا، أنا غادي بجيب من هون ومن هون. هو التصرف، الرشد التصرف في الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. الرشد هو التصرف في الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. كيف يعلم رشد الصبي بعد بلوغه؟ ويعلم هذا، ويعلم رشد الصبي بعد بلوغه باختباره بما يلائمه من التصرفات. طبعا كله بحسبه، يعني هلأ اكتبوا هذا: ويعلم رشد الصبي بعد بلوغه باختباره، اختبار الصبي يختبر باختباره بما يلائمه من التصرفات. طبعا هذا لذلك باختباره بما يلائمه، بما يلائم والله اللي هم كبار في العمر وكذا. لا، كلهم بحسبه يا إخوان. إيه، كلهم بحسبه، يعني بهالأمور التي يبتلى بها هذا الصبي الذي بلغ حديثا فعلا عنده رشد أو لا، يعني هالأمور المحيطة به. عرفتوا كيف؟ مش بدي إيجي إيسو على هاللي عمره افترض 30 سنة شو مره بتجارب في الحياة. لا، بما يلائمه. كما نقول مثلا والله البنت البالغة الرشيدة، البنت البكر البالغة الرشيدة، على بعض أقوال العلماء أنه يجوز نكاحها بلا إذن وليها. البنت البالغة الرشيدة البكر مثلا. طيب هذه الرشد، شو هي الرشد؟ يعني الرشد الموجود عندها بما يلائمها من التصرفات. لأنه شو رشد هي أمام رشد الرجل، الرجل الراشد؟ هي بحسب كيف إدارة المنزل، تربية الطفل، هل أمور تفهم إنه والله كيف تحفظ مالها، يعني بما يلائمها من التصرفات. وبعبارة مختصرة كل بحسبه. ثم قال: ومن جملة ما يشترط في المتعاقدين والاختيار، الكمال والاختيار، إلا أن يرضى المكره، المكره بغير حق. أما المكره بحق رضي ولا ستين عمره ما يرضى، هذا بيعه نافذ كما سيأتي من إجبار الحاكم له، أو كنا في وضع مخمصة مجاعة كذا، هذا سيأتي له. أو مثلا هذا متزوج يجب عليه ماذا؟ أن ينفق على زوجته لأجل نفقة زوجته، أو من تجب نفقته عليه، هذا يأتي تفصيله. فإذا والاختيار إلا أن يرضى المكره بغير حق، المكره بغير حق. أما المكره بحق أما إلا يرضى بعد زوال إكراهه، لأنه يأتي إن شاء الله تعالى. نعم، الله يحفظك.